أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين. في هذا اليوم عندنا ثلاثة مطالب. المطلب الأول، هل يمكن للمشتري أن يأخذ الفلوس من الفضولي مع جهله بعقد الفضولية أم لا يمكن ذلك؟ الأمر الثاني الذي سنتكلم، هل يجوز للفضولي أن يتصرف في الفلوس أم لا يجوز له أن يتصرف في الفلوس؟ المطلب الثالث، في دائرة العلم والتلف، في دائرة العلم والتلف، هذا المطلب الثالث. احنا كان بأيدينا هذا الفرض، وهو انه بعد، اسمع لي الفرض، وهو اشكال وجواب الاشكال. الاشكال شنو كان؟ اليس ان المشتري يعلم بالفضولية؟ جيد. فعند علمه بالفضولية والمال ما زال موجود، فهو الذي سلط، أي المشتري هو الذي سلط الفضولي، البائع الفضولي على الثمن، والتسليط يستدعي التمليك، فإذا استدعى التمليك فلا يحق له أن يسحب المال منه. هذا كان الإشكال، أكرره في صورة العلم وفي صورة بقاء العين وفي صورة بقاء الثمن. يقول المصنف: هناك إشكال ذكره البعض من أنه لا يحق للمشتري سحب المال. ليش؟ لأنه هو الذي سلطه على ذلك، والتسليط يعني التمليك المجاني. مصنف أجاب عن هذا الإشكال بجوابين، بالأمس أشرنا إلى الجواب النقضي، يقع اليوم الجواب الحلي. يقول احنا ما نقبل أنه تسليط المشتري للفضول على الثمن هو تمليك له. ليش؟ يقول لأنه لو كان التسليط هو تمليك له لما صح بعد ذلك للمالك أن يجيز. ليش ما صح للمالك أن يجيز؟ لو قلنا أن التسليط أمارة التمليك لما جاز للمالك أن شنو؟ أن يجيز. ليش لما جاز للمالك أن يجيز؟ لأن المالك يجيز على شنو؟ يبيع الكتاب مقابل شنو؟ غير فلوس. مفروض الفلوس لمن صارت؟ للفضولي. فسيكون إجازة المالك للكتاب بلا ثمن. ونحن قد بينا إنما يصح للمالك أن يجيز متى؟ إذا كانت المعاملة مع ثمن. فكيف يمكن، خلاصة الجواب، كيف يمكن أن يقال أن المشتري سلط البائع الفضولي على المال والتسليط أمارة الملكية، إذ لو كانت أمارة الملكية لما جاز الإجازة من المالك. ليش؟ لأنه هذا الكتاب بيش بخمسة آلاف دينار، مو شيء. خمسة آلاف دينار منو دفعهن؟ المشتري. لمن دفعهن؟ للفضولي. إذا قلت هذا تقبيض للفضولي وتمليك للفضولي، إذن لو أراد المالك أن يجيز لأجاز كتابا بماذا؟ بلا ثمن. لأن الثمن وين راح أولا؟ الخمسة آلاف دينار صارت ملك من؟ ملك الفضولي. فإذا صارت ملك الفضولي عندما يجيز المالك الكتاب يجيز ماذا؟ يجيز ماذا؟ طبعا هذا يتم على فرض النقل. إذ على فرض النقل أن يكون الإجازة توجب الملكية للمالك حين الإجازة، ومفروض المسألة أنه المال المشتري قد ملكه سابقا علما، قد ملكه للفضول، فحينئذ يكون من مورد الإجازة بلا تبني. هذا حاصل الجواب الحلي، هذا حاصل الجواب الحلي. إذن الجواب الحلي شنو؟ صيغ لي بالصياغة الشرطية، لو كان التسليط مجانيا لما جازت الإجازة، لو كان التسليط مجاني لما صحت الإجازة، وحيث أنه يصح الإجازة فالتسليط ليس تسليطا مجانيا، فإذا التسليط مو مجاني فيمكن له أن يسترجعه، فيمكن للمشتري أن يسترجع الثمن. واضح هذا الذي قلته؟ هذا المطلب الأول، هاي حكايتي الأولى، وهو الجواب الحلي للمسألة، وهو الجواب الحلي للمسألة. النقطة رقم 2، هل يجوز في صورة العين وفي صورة بقاء العين الثمن، في صورة العين وفي صورة بقاء الثمن، هل يجوز للبائع الفضولي أن يتصرف في هذا المال أم لا يجوز له أن يتصرف في هذا المال؟ هل يجوز له أن يتصرف البائع الفضولي في هذا الثمن أم لا يجوز؟ احنا قبل ذلك شنو نسأل، هل يحق للمشتري أن يسترجع المال؟ هذا سؤال. الآن سؤال جديد، شنو سؤال جديد؟ هل يجوز للفضولي أن يتصرف في الثمن أم لا؟ عموم المصنف يقول فيه وجهان بل قولان، يعني قول نعم يجوز له أن يتصرف وقول لا يجوز أن يتصرف. زين، شنو مدرك القول بالجواز تصرف؟ يقول لأنه هو الذي سلطه على المال، ولازم تسليط على المال جواز التصرف به. هذا الوجه الأول. إذن لماذا يجوز للفضولي البائع أن يتصرف بالمال؟ الجواب لأنه المشتري هو الذي سلطه على ماله. مثل ما أنا أعطيك الآن هذه، أقول لك لما أعطيك إياها يعني يجوز لك تتصرف بها ولا لا؟ يقول أنا أعطيك إياها. هذا وجه الجواز. وجه عدم الجواز شنو؟ صحيح أني أنا أعطيك إياها، لكن أعطيك إياها بأي معنى؟ يجوز لك التصرف إن أجاز المالك. فالإعطاء ليس مطلقا، التسليط ليس مطلقا، وإنما مشروط بماذا؟ فيما لو أجاز المالك. وأما إذا لم يجز المالك، أنا ما أنطيتك من قبيل أقول لك هاي الحاجة إليك إذا نجحت في الامتحان، قبل إذا ما نجحت في الامتحان تقدر تتصرف بها؟ لا. تقول مو أنت أعطيتني إياها، أقول لك عمي أنا أعطيتك إياها بأي عنوان، لم أعطيك إياها بعنوان مطلق، وإنما أعطيتك إياها بعنوان شنو؟ إن نجحت في الامتحان. فإذا ما نجحت في الامتحان بعد ما لك حق تتصرف بهذا. المشتري دفع المال إلى الفضولي مو بعنوان التسليط كيفما كان، وإنما تسليط مشروط على ما لو أجاز مالك، وفرض مسألتنا المالك لم يجز، فمع عدم جواز المالك يكون هذا التسليط تسليطا غير مأذون به، غير مأذون بالتصرف. شيخنا أيها الأنصاري، إلى أي من الوجهين تميل؟ مرحوم الشيخ الأنصاري يميل إلى الوجه الثاني، يميل إلى الوجه الثاني، وهو أنه لا يجوز للبائع أن يتصرف بالثمن، وذلك لأن التسليط الذي صدر من المشتري إلى البائع الفضولي وشنو؟ تسليط مشروط وليس بالتشريط بالتسليط المجاني. هاي نقطة رقم 2 انهيناها. نقطة رقم 3، بس قبل ما نشرح في نقطة رقم 3، نقطة رقم 3 وين راح تتحدث؟ أريد أعطيك هيكلية النقطة رقم 3. نقطة رقم ثلاثة تتحدث في صورة العلم واحد، وفي صورة تلف الثمن. في صورة العلم واحد، وفي صورة شنو؟ تلف الثمن. طريقة البحث عند الشيخ شنو؟ أولا خلنا نفهم رأيه وطريقته. مرحوم الشيخ هنا أرجوكم راح أبين في المطلب تركز عليه. مرحوم الشيخ هنا يقول في صورة العلم والتلاف لا يحق للمشتري أن يأخذ الثمن من البائع، لا يحق للمشتري أن يأخذ الثمن من البائع. يعني شنو؟ يعني شنو؟ قل لي شنو؟ ها، يعني فرق المصنف، أرجوك التفت للعبارة، هذا أريد أكتب عليه، تقول لي شنو المنشأ الفرق. فرق المصنف بين صورة بقاء الثمن وبين صورة تلف الثمن. إذ في بقاء الثمن في حالة العلم، اثنيناتهم في صورة العلم، اثنيناتهم في صورة العلم، علم المشتري بأن هذا البائع فضوليا. قال فتوى الشيخ الأنصاري أريد أن تحفظ لي إياها، قال إذا الثمن موجود يحق للمشتري أن يسترجع الثمن، وإذا الثمن تالف لا يحق للمشتري أن يسترجع الثمن. لازم الشيخ الأنصاري شيء يقدم لنا دليل لماذا في صورة الوجود الثمن يمكن للمشتري أن يسترجع، وفي صورة تلف الثمن لا يمكن له أن يسترجع. واضح ماذا أقول؟ واضح الفرق بين هذا؟ هذا عندك تركز عليه، هو ما راح يركز عليه، هذا هو راح يبدي بحث آخر كما سأبين. بس لعل واحد يسألني يقول لي في صورة العلم شنو رأي الشيخ الأنصاري؟ التفصيل بين بقاء الثمن وبين تلف الثمن، إذ في بقاء الثمن يجوز الاسترداد، وفي تلف الثمن شنو؟ لا يجوز الاسترداد. شنو الفارق بينهم؟ هذا أريدك بعد ما احنا ننهي البحث نعيد السؤال حتى نعرف مدرك المصنف في صورة بقاء الثمن لماذا استرد جاز الاسترداد، وفي صورة التلف لماذا لم يجوز الاسترداد. هاي النقطة رقم ثلاثة ترى. جيد، لننسى احنا الآن، عندي قلت اليوم بحث كم نقطة؟ ثلاثة. النقطة الأولى شنو كان؟ الجواب الحلي. النقطة رقم اثنين شنو؟ هل يحق للبائع الفضولي أن يتصرف في الثمن مع وجود الثمن؟ النقطة رقم ثلاثة هي البحثنا، وهي شنو؟ في دائرة التلف. سؤال شنو في دائرة التلف؟ هل يجوز للمشتري أن يأخذ الضمان من البائع الفضولي أم لا؟ واضح هنا؟ جيد، خلنا نسمع طريقة الشيخ الأنصاري شنو. مرحوم الشيخ الأنصاري أول شيء يروح وراء الأجواء الفقهية، يقول المشهور قال بالله، المشهور قال بالله، يا يعني شنو؟ لا ضمان، أحسنت، لا، بل بعد ذلك يصعد الموجة. قال مو بس يقولون المشهور يقولون بالله، بل بعض ادعى الإجماع على ماذا؟ على الله، الله ضمان، وقائف تهمنا. فاعتمد أولا على الشهرة، ثم اعتمد على الإجماع المنقول، ثم صار بنائه يدخل في الدليل الصناعي. حلو، دليل الصناعي مالته حلو. يقول يا إخوان الخير، نحن متى نحكم؟ اسمع اللي يحكي قواعد عامة راح يدخل، ومطلب يعتبر من المطالب، إذا أريد نعطيه درجة للأنصار هنا نعطيه 100، هذا المطلب راح يحكي نعطيه 100، مطلب علمي ممتاز. قال إحنا متى نحكم بالضمان؟ سؤال، متى نحكم بالضمان؟ موجبات الضمان عندنا في الفقه الشيعي ما هي؟ ما هي موجبات الضمان في الفقه الشيعي؟ موجبات الضمان في الفقه الشيعي إما قاعدة اليد وإما قاعدة الإقدام ولا ثالثة في البيع. كل مكان أريد نفتي بالضمان لازم شي نفتي، مستند ضماننا إما قاعدة اليد وإما شنو؟ قاعدة الإقدام. قاعدة اليد يعني شنو؟ على اليد ما أخذت حتى تؤدي. خوف هذا عموم. تعال طبق هنا، تعال طبق لي هنا، حيث أن البائع الفضولي أخذ الفلوس فيده يد من؟ يد البائع الفضولي صارت على الثمن فعلى اليد. يجي الخطاب على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني وهو الضمان. فقاعدة اليد هذا قد واحد يقول لي إنني أحكم، هو شيخ لا يحكم بالضمان، هو شيخ لا يحكم بالضمان، لكن قد واحد يقول لي أنا أفتي بالضمان. لماذا أخي تفتي بالضمان؟ وذلك لقاعدة اليد، أو بتعبير أدق فأغيرها العبارة، وذلك لعموم قاعدة اليد. قاعدة اليد شو تقول؟ كل يد فهي ضامنة، والفضول يد على الثمن فهو شنو؟ فهو ضامن. هذا قد يقال. المرحوم يقول أنا أقبل قاعدة اليد، بل أقبل عموم قاعدة اليد، لأنه مفاد قاعدة اليد على اليد ما أخذت حتى، يعني كل يد مسؤولة وضامن، لكن ما من عام إلا وقد خصت. تعالوا خلينا نشوف قاعدة اليد أين خصت وأين ورد عليها الاستثناء. بعدما نعرف الاستثناء نجي نقول ما نحن فيه داخل في المستثنى أم داخل في ماذا؟ في المستثنى منه. وين؟ إذا داخل في المستثنى منه ضمان، إذا داخل في المستثنى فما كن ضمان. فعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه، هذا قاعدة اليد. ورد عليها استثناء لو لا؟ قال إيه ورد عليها استثناء. كم استثناء ورد؟ مرحوم المصنف يقول ثلاث استثناءات ورد، موارد الاستثناء ثلاثة. المورد الأول بحث الودعي، بحث الودعي يعني شنو؟ أجعل هذه الشغلة عندك أمانة. هنا شو تصير يد الشخص الذي أنطتك الكتاب؟ شو تصير يدك؟ شو تصير على الكتاب؟ تصير يد أمينة، واليد الأمينة غيره ضامن. هذا استثناء رقم واحد. الوديعة شنو معناها؟ تعرف الوديعة؟ الوديعة عبارة عن أن أعطيك عين بيدك وتبقى تحت يدك وأنت مالك حق أن تتصرف بها. مجي الأمانة هي عبارة عن شنو؟ شيء أعطيه لك لا يحق لك أن تتصرف به. هنا الجماعة ايش قالوا؟ قالوا يد الودعي أمينة، فصار استثناء ليا قاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. استثناء ثاني، ها ما أخذت يعني شنو المراد؟ ما أخذت يعني شنو؟ يعني أخذت سواء أخذت هو شانها أو أنا أعطيتك إياها، نفس الشيء. مين فرقها؟ مو مراد ما أخذت يعني شنو؟ يعني اليد التجاوزية، لا كل يد وضع أخذت يعني شنو؟ يعني وضعت يدها عليه، أخذت يعني وضعت يدها عليها. هذا شيء سموه يا أخوان، سموه بحث الودعي. لذا قال الأعلام ماذا؟ يد الودعي شنو؟ أمينة. ولا واحد يقول لي أنه هذا قاعدة اليد، نقول له قاعدة اليد ورد لها استثناء. جيد، هاي قبلنا. بعد عندك وين مورد الاستثناء؟ بحث شنو؟ الإجارة. بحث الإجارة، طبعا الإجارة على قسمين يا أخوان، إجارة في الأعيان وإجارة في من؟ في الأعمال. إجارة الأعيان فيها ضمان لا ما فيها ضمان؟ قالوا لا ضمان في إجارة الأعيان. إجارة الأعمال فيها ضمان لا؟ قال العلماء أجارة الأعمال فيها شنو؟ ضمان. يعني شنو؟ يعني شنو؟ وضح لي. الطبيب شنو نسميه؟ أجير العمل. فأجير العمل فيه ضمان ولا لا؟ ضمان. لو واحد سوى عملية وبلا إفراط ومات المريض تحت إيده يضمن له مين يضمن؟ يضمن. ليش؟ إجارة الأعمال فيها شنو؟ ضمان. أو مثلا نفرض مثال، اعطيت قطعة قماش للخياط، قلت لعمي خيط لي هاي القطعة جبة، فهو دا يخيطها بدون هذا، اجى واحد ضرب ايديه خربطت قطعة القماش، يضمن لو يضمن؟ الجواب نعم يضمن. إجارة الأعمال شنو؟ فيها ضمان. أما إجارة الأعيان، إجارة الأعيان مثل ايش؟ أنا استأجرت منك بيت، سخان البيت خرب، أنا أضمن له صاحب البيت يضمن في زمن تواجدي. أنا شلت بالبيت، فالمرة جت آفة سماوية وتلف البيت، أنا أضمن له ما أضمن؟ قالوا إجارة الأعيان لا ضمان فيها. خب إجارة الأعيان، الإجارة شنو هو تعريف؟ عرف بالإجارة تمليك المنفعة. الإجارة تمليك المنفعة. الآن كلامي وين؟ في إجارة الأعيان، وليس كلامي في إجارة الأعمال. هذا استثناء رقم اثنين. شنو الاستثناء رقم اثنين؟ قالوا الاستثناء رقم اثنين، قالوا إجارة الأعيان اليد فيه يد المستأجر، يد أمينة. يد أمينة يعني شنو؟ يعني لا ضمان فيه. هذا استثناء رقم اثنين. استثناء الودعي، استثناء رقم واحد، واستثناء رقم اثنين شنو؟ ها المورد الثالث، العارية. احنا قلنا دائما لا تمثل العارية بمن تمثل. مثال العارية يقول لك مثال حفظه، واحد يقول لي عارية شنو؟ ها الأخت، أخت الزوجة تريد تروح للعرس وما عندها ذهب، وتريد تكشخ بالمجلس العرس، فتجي تأخذ ذهب من أختها، هذا شنو نسمي؟ نسميه عارية. هذا شنو يسموه؟ عارية. ليش عارية؟ هذا هنا شنو فرق عن هناك؟ تمليك المنفعة، هنا تمليك الانتفاع. فرق العارية عن الإجارة شنو؟ الإجارة شنو؟ تمليك المنفعة. أما العارية شنو؟ تمليك الانتفاع. أيضا قال العلماء أن يزل العارية شبيه أمينة. لحد الآن كم يد أمينة صارت عندنا؟ ثلاثة، يد الودعي ويد العارية ويد المستأجر. جيد. وعندنا قاعدة عموم، كل يد ما أخذت حتى تؤدي. الآن راح يدخل إلى المعركة، راح يدخل الشيخ المصنف إلى المعركة. يقول بعدما، طبعا يا إخوان، على اليد ما أخذت حتى تؤدي، الشيخ يحملها حد على اليد ما أخذ حتى تؤدي العين الثالثة، حتى بما تعم العين الثالثة. فش يقول؟ يقول هو اسمع لي ايش يحكي. هو في الودعي إذا تلفت بلا إفراطين، مع أن الودعي شنو؟ ليس مأذونا بالتصرف، فبطريق أولى تسليط المشتري الفضولي على المال فإنه مأذون في التصرف. احنا في غير المأذون بالتصرف قلنا لا ضمان فيه، فبطريق أولى فيما نحن فيه. واضح أولوية شلون طبقتها؟ في باب الودعي، حيث أنه قال العلماء بأن يده أمينة ليست بضامنة، مع أن الوديعة عبارة عن عدم الإذن في التصرف، فبطريق أولى فيما نحن فيه، حيث أن المشتري أعطى الثمن إلى البائع على أمل شنو؟ أنه التصرف به، مع جواز تصرفه. احنا بعدم جواز التصرف قلنا لا ضمانه، فبطريق اولى هنا نقول لا ضمانه. اذا سوى الشيخ، سوى من هالحكي كله سوانه، قال أقول أنت قلت مستند الضمان قاعدة اليد، أقول قاعدة اليد استثنيت وهذا من موارد الاستثناء، فلا تنفعك قاعدة اليد في تضمين منه أنه نضمن البائع. هذا في صورة ماذا؟ في صورة ما لو كان مستند قاعدة مستند الضمان قاعدة اليد، وأما إذا كان مستند جينا للمستند الثاني، وأما إذا كان المستند الثاني يا أخوة المستند الثاني شنو؟ قاعدة الإقدام. يعني شنو قاعدة الإقدام؟ قاعدة الإقدام اشرح لي أولا، خلنا نفهم شنو قاعدة الإقدام. قاعدة الإقدام أنا لما أقدم على أن آخذ منك شيء، مرة أقدم وأنا أقدم بأن أتحمل مسؤولية ذلك الشيء، فإذا سلف ذاك الشيء أنا أضمن. هذا قاعدة الإقدام. إذن قاعدة الإقدام شنو؟ تعريفها تعرف لي قاعدة الإقدام. قاعدة الإقدام هو عبارة عن أن الشخص عندما يقدم على العين ويقدم على العين وهو يتحمل مسؤوليات العين، فإذا تلفت هو الذي يتحمل مسؤولياته. من قبيل إحنا آخر حاجة أقول لك يا أبا ترى أنا مسؤول عنها، إذا صار بها شيء إذا تلفت أنا شنو؟ أنا أضمن. إذا تلفت أنا أضمن. هذا قاعدة شو يسموها؟ قاعدة الإقدام. هنا من يريد من لا الأنصاري من يريد أن يلبس الكشيدة براس البائع يقول له أضمن. قال البائع قد أقدم على أخذ الفلوس على أن يكون ضامنا لها. من يريد؟ مو شيخ الأنصاري. البائع الفضولي لما أخذ الفلوس، البائع الفضولي لما أخذ الفلوس فهو قد أقدم على أخذ هذه الفلوس بعنوان الضمان. شلون؟ هاي ملك هاي الحكاية. احنا شو نسميه؟ نسميه ضمان معاوضاتي. شو نسميه؟ ضمان معاوضاتي. يعني شنو ضمان معاوضة؟ هو لما أقدم قال له يا رب اعطيني 5000 دينار مقابل ماذا؟ قال اعطيني 5000 مقابل أعطيك الكتاب. هو لما قال له أعطيني 5000 مقابل أخذ الكتاب أعطى الكتاب، يعني شنو؟ يعني هذا قد أقدم على أخذ 5000 دينار لكن بعنوان معاوضاتي، فهو إقدام على الضمان. فهو إقدام. هذا قد واحد يقول، فقد لقائل أن يقول نحن نفتي بأن البائع ضامن. ليش ضامن؟ لقاعدة الإقدام. كيف قاعدة الإقدام؟ لأن البائع هو الذي أقدم على أخذ هذا المال مقابل، لأنه لم يأخذه مجانا وإنما أخذه مقابل عوار. المرحوم الشيخ الأنصاري يجاوب يقول البائع أخذ 5000 لا مقابل العوار ولا مقابل الكتاب، بل أخذه بلا ضمان، بلا يعني هو لم يقدم على الضمان، أو بتعبير آخر لم يقدم على الضمان المعاوضاتي بعدما كان المشتري يعلم بأن هذا ليس مالكا للكتاب. بعدما يعلم المشتري أن هذا ليس مالكا للكتاب ساعدني، فإنه لا يكون البائع قد أقدم إقداما معاوضات على الكتاب. تجي شبهة هنا بعنوان إن قلت قلت، أترك إن قلت قلت إلى ما بعد، بس لحد الآن يا أخوان سؤال عندي، بس سؤال واحد لكم. هذا المطلب كله خب واضح صح؟ خب هذا الحكي ليش فيما لو بخت العين ما تحكيه؟ شيخنا الأنصاري أنت لم العين الثمن لما كانت باقية شنو رأيك فتواك على ماذا كان؟ يضمن لو ما يضمن؟ في صورة ما لو كانت عالم وبعد والثمن موجود. إيش قال الشيخ الأنصاري؟ قال يضمن ويرجع له.
يرجع له.
ليش هناك متطبق هاي الفكرة؟ ليش متطبق هاي الفكرة؟ الجواب هناك مو بحد ضمان. الضمان وين يأتي؟ عند التلف.
لذا هناك أقصى ما كان عند شيدي يروح ورا يا فكرة أن التسليط مجاني لو ما التسليط مو مجاني.
تفتم بحث الضمان وين يأتي؟ في تلف العين. بينما في غير تلف العين، يعني مرة أنا أعطيك هذا كتابي، ألزم كتابي، مرة الكتاب موجود، أسألك سؤال، هل تسليطي للكتاب لك مجاني؟ هل هذا التسليط يورث لك الملكية أم أنه لا زال ليس مجاني ولا يورث لك الملكية؟ إن كان مجانيا أو كان يورث لك الملكية فلا يحق لي الأخذ، وإن كان هو تسليط مشروط بماذا؟ بشيء، فلي حق الأخذ. واضح هذا؟ لذا راح وريا فكرة في بقاء العين، وريا فكرة راح قال هل التسليط مورث للملكية أم لا؟ جبت شبهة، التسليط مورث للملكية، أجاب بجواب نقلي وأجاب بجواب حلي. أما في صورة تلف العين يا بحديدي يجي بحث الضمان. قلنا أسباب الضمان شنو؟ إما قاعدة اليد أو قاعدة الإقدام. فإذا جينا فرغناه من قاعدة اليد ومن قاعدة الإقدام بعد لا يكون هذا. واضح هذا؟ وماكو مانع. مثلا هل أضرب لك مثال؟ الآن أنا أعطيك الشكليتة أو تروح تجي للبيت مالتي أتقدم لك الشاي، مرة مع بعض قائد شاي أقدر أسحبه لو ما أقدر أسحبه؟ أنا خذيت الشاي كبارك، أسحبه لو ما أسحبه؟ أقدر أسحبه. ليش؟ كمل أنت أحسي، علمنا بعد الدرب. ليش أقدر أسحبه؟ لو واحد يسألك السؤال، جاب لي شاي صاحب البيت وخلاه أمامك، يقدر يسحبه ولا لا؟ الجواب نعم. ليش؟ التسليط ليس دليلا على الملكية، فما زال هو ملكي، فلا ما زال هو ملكي، أقدر أسحبه ولا ما أقدر أسحبه؟ مجرد خليته أمامك ما يحقق لك شيء. نعم لو شربت الشاي، شربت الشاي تضمن أو لا تضمن؟ أقول لك عمي ليش أضمن؟ قل لي، إما لقاعدة اليد وإما لقاعدة الإقدام. أما قاعدة اليد فأنا لست ضامن. ليش لست ضامن؟ لأن يدي أمينة وليست يدي عدوانية، وقاعدة اليد تثبت الضمان لليد العدوانية. وأما أنه إقدام، أنا ما أقدمت أن أشرب شاي مقابل شيء، وإنما أقدمت على شرب الشاي بلا شيء، فليش تضمني يا عمي؟ فإذا ماذا أفتينا؟ فهذا البحث كله واحد يريد جمعه يريد الآن يخليه بيده. شلون يخليه بيده؟ هالمطلب الكبير شلون يخليه بيده؟ وهو مطلب مهم، شلون يخليه بيده؟ أمثل بمثال الشاي، أقول الضيف الذي يحل عندي في البيت هذا الضيف وأقدم له شاي، مرة شاي موجود مرة شاي تلف شربه، إذا موجود أقدر أسترجعه، إذا ما موجود ما أقدر أحمل الضمان. ليش ما تقدر تحمل الضمان؟ تقول لي مقد واحد شي يتصور، يقول هو إذا جاز استرداده فجازه أن يضمنه. نقول له ماكو تلازم، لأنه موجبات الاسترداد شيء وموجبات الضمان شيء آخر. نعم لي أن أسترده، ليش لي أن أسترده؟ لأنه بعد مجرد أخلي شاي أمامك هذا ليس معنى الملكية، وإنما إباحة تصرف، مو شيء إباحة تصرف لملكية، إباحة تصرف. لذا إذا واحد قدموا له شكليته وهو رايح للبيت ضيفه وقدموا له شكليته، يقدر يأكلها لكن يقدر يخليها بجيبه؟ لا. ليش ما تقدر تخليها بجيبه؟ أنا ما ملك اختيار، أبحت لك أن تأكلها. أكل إيش قد ما عجبك أكل، أما أن تأخذ وياك شنو؟ منو قالك؟ منو أعطاك شيء إذن؟ هاي بعض الناس مثلا يروح للعزيمة شاب لك الشكليتات موجود خمش لك هذا وخلى لك بركة أرد أودي شفاء لأولادي. تدفع لأولادك شنو؟ تدفع لأولادك شنو؟ ما يصير هذا. أنت مباح لك أن تأكل بمقدار ما تريد،
أما ما زاد على ذلك تأخذه وتوديه، هذا مو ما عندك شيء،
ليس هناك. فإذا وأقدر هم آني، مو أنت خليتني بجيبك، أنا أجي من جيبك أطلعها.
ليش؟
إباحة التصرف مجرد أنه أنطيل هذا الشيء، هذا لا يعني خروج عن ملكيتي، ما زال تحت ملكي أرجع أرجع. نعم لو أكلت شكليته بعد ما أكلها ألزمة من إخواني، أقول لك أضمن، يقول لي عمي ليش أضمن؟ أقول لك لأنه قاعدة الإقدام أو قاعدة اليد. أقول لك أما قاعدة اليد، يلا أعطي شيء قنصاري، أما قاعدة اليد فإنها قاعدة اليد وإن كنت أرتضيها، لكنه قد استثني وقد ورد عليها الاستثناء، فإن كل يد ضامنة إلا اليد الأمينة، وما نحن فيه يدي يد أمين وليست يد جيد. وأما قاعدة الإقدام، قاعدة الإقدام إنما أضمن لو كنت ماكل الشكليتة مقابل شنو؟ أقول لك أنا أتحمل المسؤولية. أما إذا أنا أكلت الشكليتة لا، ولم أقول لك أتحمل المسؤولية، بعد ليش تضمني عني؟ لذا الشيخ أفتى في صورة العلم، كلامنا كله في صورة العلم، لو كانت العين موجودة فيجوز له الاسترجاع. يجوز لمن؟ له المن للمشتري، يجوز له للمشتري استرجاع الثمن. وإن كانت العين تالفة كمل، فلا يحمله الضمان. بعد مو تقول فلا يجوز الاسترجاع، فلا يحمله شنو؟ الضمان. خلنا نطبق لك هذا المعنى. اي هسه نجي بعدين اقول لك شوفها اكو اي صار تجينا شبهة. انا قلت لكم وصلت الى كلام ان قلت قلت. قد قائل ان يقول هنا بالفكره الادعائيه، ان شاء الله باكر اطبقها الفكره الادعائيه، باكر درسهم اكو مباحثه اكو والسبتهم مباحثه اكو، وما ادري طلبه شبيههم ما ادري والله. الاسود احسن الاسبوع ما شاء الله. طبعا بس اسجل استبيان شوف تجي تتراكض الناس، وانا والله هذا عندي مرتي في ولاده والثاني مرتي حامل وتثلج تجي، وهذا على هالمستوى والله ما ادري. وضع الحوزه مو مريح حقيقه، وايه وضع الحوزه مو مريح. ها هو انا سلطت، انا لما سلطتك على ليش اعطيتك حاجه عمي حتى شنو تتمسح بيها تتبرك بيها؟ ليش اعطيتك هاي الحاجه الفلوس؟ ها بلي ها فهو هذا جاء القول الثاني. اذا قلنا انه شنو هو تسليط له، وهذا الشيخ الانصاري ترعيبه يقول لم يكن تسليطه تسليطا مجانيا، وإنما تسليطه مشروطا بالإجازة، فإذا لم يجز يقدر يرجعه، يقدر يرجع. هو هذا الكلام. نعم إذا تقول إذا تلفت هذا يجي بحفظ، إن أسباب الضمان شيئان، أسباب الضمان أمران. يلا خلنا نطبق لك هذا. هذا المطلب الأول، ولأن مو وصلنا لهذه العبارة، ها شو نسميه جواب الحلي. أصل الفكرة اللي تنساها شنو كان صاحب إن قلت أكو إن قلت كان، وهذا قلت جاوب بجوابين نقلي وجوابا حليا. إن قلت عمي أليس أن ها إن قلت أرد أخليك بالجو، إن قلت أليس أن المشتري هو الذي دفع الفلوس إلى البائع الفضولي والتسليط أمارة الملكية؟ قلت التسليط ليس أمارة الملكية. إذ يلا جاك الجواب، إذ لو كان التسليط أمارة الملكية لما جاز للمالك أن يجيز. ليش؟ لأنه إذا الفلوس اعطيناها هي للفضولي بس أعطاؤه معنى تمليك له، فبقى الكتاب بلا ثمن وما كان هناك إجازة لها. شوف العبارة، ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك، هو يطول هالعبارة، ولأن الحكم بصحة البيع لو أجاز المالك، طبعا على كما هو المشهور، حيث أن المشهور شي يقولون أنا بيع الفضولي صحيح أو مو صحيح؟ صحيح مع الإجازة. خب يستلزم تملك المالك للثمن، مو شي؟ الإجازة شنو معناها؟ الإجازة شنو معناها؟ أن الكتاب يخرج من كيس المالك والفلوس تذهب إلى كيس المالك. منا راح يدي الدليل، منا راح الآن. فإن بدل فإن لو كان يقول ولو أحلى، ومنا شروع في الدليل، ذاك كان تمهيد منا. فلو تملكه البائع، يعني فلو تملك البائع الفضولي الفلوس بمجرد شنو تسليطه، مو شي العبارة فيه، فلو تملكه هو المن يعود للثمن، فلو تملك البائع الثمن بمجرد التسليط، طبعا ملكه وش وقت؟ قبل المالك وقبل الإجازة، يلزم فوات محل الإجازة. ليش؟ لأن الثمن إنما ملكه الغير، أو إنما ملكه الغير، نفس العبارة هم تقدر، لأن الثمن إنما ملكه الغير، الغير منه فضولي، إنما ملكه الفضولي، فإذا ملكه الفضولي فيمتنع تحقق الإجازة، وإلا لو كمل، وإلا لو أجاز لكان مثمن بلا ثمن. فتأمل نقول، نقول اسمعني، أقدر أقول شيء آخر، هذا التسليط يوجب الملكية فيما لو لم يجز المالك، وهو تسليط يورث الملكية، لكن شو وقت؟ عندما لم يجز المالك. إذا أجاز لا، فهو تسليط لا يوجب الملكية. فنفرق، فمو هذا التسليط يوجب الملكية إذن يلزم لا إجازة، لا مجال للإجازة، لا شو نقول، هذا التسليط يفيد الملكية، لكن شو قد يفيد الملكية؟ عندما لم يجز المالك. فيتم كلام إن قلته، يتم كلام إن قلته. ليش يتم كلام إن قلته؟ لأن أبو إن قلت شان شي يقول، يقول التسليط يفيد الملكية. شيخ الأنصاري أجاب، قال له التسليط يفيد الملكية، بعد ما يقدر المالك يجيز. احنا نقول لك لا، خلينا نجي حالة ثالثة وهي حالة وسطية، التسليط يفيد الملكية عند عدم الإجازة. إذا أجازة التسليط لا يجب الملكية، وبالتالي يحق للمالك أن يجيز. أما إذا ما أجاز قال لا أجيز، طول كتابة آخر كتابة، فإن التسليط في صورة العلم موجب للملكية. واضح الذي قلته؟ فتأمل وجه التأمل، فنلتزم بأنه من الممكن أن يكون تسليط المشتري الفلوس إلى البائع تسليطا مفيدا للملكية، لكن شو وقت؟ عندما لم يجز المالك. هذا المطلب الأول. اجينا للمطلب رقم اثنين. شنو المطلب رقم اثنين؟ وهل يجوز للبائع الفضولي أن يتصرف في الثمن أم لا يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن؟ يقول وجهان بل قولان. وجه شنو؟ انت اكتب وجه يجوز التصرف. ليش يجوز التصرف؟ وذلك لأن المشتري هو الذي سلط البائع الفضولي على الثمن، أي وأذن له في التصرف. وجه آخر لا يجوز. ليش لا يجوز؟ لأنه وإن سلطه على الثمن لكن لم يسلطه تسليطا بلا شرط، وإنما سلطه فيما إذا أجاز المالك، وأما إذا لم يجز المالك فلا يجوز له التصرف. واضح العبارة؟ وهل يجوز للبائع التصرف في الثمن؟ وجهان بل قولان. أقوى القولين شنو؟ العدم. ليش؟ لأنه أكل للمال بالباطل. جيد، هذا كله جينا نقطة رقم ثلاثة، هذا كله لو كانت الفلوس موجودة، طبعا كلامنا كله في صورة العلم، هذا كله في صورة العلم فيما إذا كان الثمن موجودا، وأما إذا كان الثمن شنو تالي الذي قلت شنو رأي الشيخ هنا، يضمن أو لا يضمن؟ البائع لا يضمن. شوف السير العلمي، أول شيء راح يروح للشيخ شهرة، ثم للإجماع، ثم للمدرك الصناعي. فالمشهور عدم رجوع المشتري على البائع، أي البائع لا يضمن. فالمشهور عدم ضمان البائع، هاي وحدة سويسراح راح يصعد بالموجة، مو قلنا راح يصعد بالموجة، بل المحكي عن العلامة وولد العلامة صاحب الإيضاح والمحقق الحل الثاني عفوا الكركي والشهيد الثاني، هل ذولا مجموعة خوش مجموعة، بل غير ذولا المجموعة، ماذا ذولا المحكي عن ذولا شنو؟ الاتفاق الإجماع على عدم الضمان، الاتفاق على عدم الضمان. جيد، هذا المدرك الثاني، لكن إجماع منقول. المدرك الثالث ووجه عدم الضمان، ووجه عدم الضمان كما صرح به بعضهم كالحل والعلام وغيرهما، ويظهر من آخرين أيضا، ماذا وجهه شنو؟ أن المشتري قد صرف الفضول على ماله بلا عوض أي مجانا. توضيح ذلك، ليش قال توضيح ذلك؟ ما صار شنو؟ لا، الإجماع المحصل مقابل الإجماع، أو ما له علاقة الإجماع القولي والإجماع العملي شيء، والإجماع المحصل والمنقول شيء آخر. الإجماع العملي يعني شنو؟ سيرة، سيرة المتشرعة مقابل الإجماع القولي. أنا أقول اتفق علماؤنا على ذلك، هذا الإجماع القولي والعملي. الآن مو يما هذا، أكو إجماع أنا حصلت، شلون حصلت؟ دقوا البابي أسمع من الكل، الكل قال شنو؟ نعم 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 نعم، فأقول أنا شو أسمو؟ قام الإجماع على نعم، هذا شو يسمو؟ إجماع محصل. مرة أنا مو دق الباب، مو أنا سويت، الشيخ سويت، أنا ما سويت دق الباب، أنا نايم بيتي مرتاح، الشيخ دق الباب على الكل، أجيت قلت لشيخنا ها، قال ترى الجميع متفقين، هذا شو يسمو؟ إجماع منقول. أنا ما حصلته، أنا حصلته وأنا ما شيخ. هنا الإجماع اللي يدعي الشيخ الأنصاري هو سوى دق البابي، يقول لا، الذي سوى دق الباب منهم علامه وابنه وما عاد المحقق الثاني ومحقق والشهيد الثاني وغيرهم، دولة سوى دق البابي، أما أنا الأنصاري ما سوى دق البابي. الآن إذا عبرت عنه بالإجماع المنقول، لأنه الإجماع المنقول هو شنو؟ غيري دق الباب وأنا لست داقا للباب، وهذا غير بحث الإجماع القولي والإجماع العملي. فأنا الإجماع المنقول يقابله المحصل، والإجماع القولي يقابله الإجماع العملي، وإحنا الآن مو يم الإجماع القولي والعملي، وإنما يم المحصل ويم المنقول. جيد، ويظهر من آخرين أيضا. خب، توضيح ذلك، أقول لك ليش قال توضيح ذلك؟ هذا أرجو إلى ذاته، والحمد لله رب العالمين.